الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. مر معنا بالدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل تتعلق في السعي وآدابه، ومن هذه المسائل ما مر معنا من مشروعية السعي في حق المعتمر والحاج، وعلمنا أن حكم الحج للسعي بالنسبة للمعتمر ما هو؟ ها، معتمر ركن، نعم. بالنسبة للحاج، الحاج ها ركن، ما في شك أنه ركن، لكن متى يكون على الحاج أكثر من سعي ومتى يجزئه سعي واحد؟ السعي، متى يجزئه سعي واحد ومتى يحتاج إلى أكثر من سعي؟ متمتع، نعم، والقارن، نعم، القارن الصحيح أنه يجزئه سعي واحد، المسألة فيها خلاف، وكذلك المفرد، نعم، سعي واحد. بقي كذلك مر معنا من المسائل أن المحرم قد يحرم بالعمرة متمتعا، وقد ينقلب عليه التمتع إلى قران، فيكون بدل من أن يكون عليه سعيين سعي يبقى عليه سعي واحد. متى يكون هذا؟ إذا أدخل العمرة مع الحج، أحسنت. متى يجوز أن يدخل العمرة مع الحج؟ متى هو أصلا جاء متمتع؟ متى؟ لا، ما يصلح لأي أحد، في خلاف، والصحيح أنه لا يجوز للمسلم أن يقلب عمرة التمتع إلى قران بدون سبب، نعم، لأن من شرط من لم يسق الهدي أن يتحلل إلا لعذر. ما هو هذا العذر؟ ها، ارفع صوتك، ما سمعت، ارفع صوتك، يعني إيش الأذى هذا؟ لا، هذا ثاني، موضوع آخر، هذا يحلق الرأس، ليس يترخص بهذه الرخصة، نعم، ها، طيب، لا بأس، أنا أشرت كذا، شكلي أحول أنا، طيب، تفضل يا موسى، نعم، إيه نعم. ذكر العلماء ثلاث صور وما كان بمعناها: الأولى المرأة إذا حاضت أو نفست، الثانية المرض، الثالث ضيق الوقت، الثالث ضيق الوقت. طيب، فهذه وما كان بمعناها يكون رخصة أن يحول عمرته من تمتع إلى عمرة قارن. مر معنا من المسائل استحباب تلاوة الآية لمن أتى الصفا، فهذا الاستحباب في الصفا والمروة وفي كل شوط، أو متى؟ ها، عند من؟ حد في الخلف، تفضل، في الشوط الأول فقط، أكيد، ها، تأكد، طيب، و الدليل على هذا التأكيد؟ ولم يثبت غيره. نعم، ولم يثبت أنه فعل بغير الشوط الأول. طيب، هل هو على وجه التعبد يقال في كل مرة أو عند الحاجة للتعليم؟ نعم، هذا أحد القولين. والقول الآخر؟ نعم، أنه يعني يستمر عليه تعبدا لله عز وجل، وهذان قولان مشهوران، وهذا مما يسع فيه الخلاف. والراجح كما مر معنا والله أعلم الثاني، أنه يتعبد لله عز وجل به لأجل أن يذكر المسلم نفسه وغيره. طيب، ومر معنا من المسائل كذلك أنه يدعو 3 مرات يتخلل هذا الدعاء ذكر. من يحفظ هذا الذكر؟ من يحفظه الذكر؟ خلل الدعاء عندك قبل أن يرفع يديه بالدعاء يأتي بذكر، ما هو هذا الذكر؟ لا إله إلا الله. يحيي ويميت وهو على كل لا إله إلا الله وحده. ثم يدعو، نعم، يرفع يديه بالدعاء ثم ينزل يديه على الصحيح، لا يستمر برفع اليدين، ينزل يديه ويقول الذكر مرة أخرى ثم يرفع يديه المرة الثانية ويدعو ثم يقول الذكر، ينزل يديه ويقول الذكر المرة الثالثة على الصحيح. والمسألة فيها خلاف هل على 2 أو 3، والصحيح 3 مرات. ثم الدعاء الأخير الثالث، ويقول هذا في بداية كل شوط، فمعناه سيقوله كم مرات؟ كم مرات؟ ها؟ قبل كل شوط، يعني كم مرات سيقوله؟ 7 مرات، سيقوله 7 مرات، لأن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ليس الذهاب والإياب واحد، الذهاب واحد والإياب 2، والذهاب ثاني مرة 3، والرجوع 4، والذهاب ثالث مرة 5، والرجوع 6، والذهاب رابع مرة إيش؟ 7. أين الدعاء حق 7؟ قبله، أين كان؟ في الصفا. إذن في 7 ما في دعاء، واضح؟ ويخطئ من يظن أن الذهاب والإياب واحد، لا، الذهاب واحد والعودة والثاني. طيب، فيكون الدعاء 7 مرات، يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا. الدعاء يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا، انتبهوا. وأما الأشواط يبدأ بالصفا وينتهي أين؟ في المروة، انتبهوا لهذا. طيب، متأكد؟ أنا أذكر أنه ثبت يحيي ويميت، لكن لعله ببعض الروايات نتأكد. من عنده كتاب حديث جابر، شرح حديث جابر؟ أحد عنده؟ راجعوا أصحاب الجوالات، أصحاب البحث، انظروا هل ذكرت رواية في حديث جابر أم لا. طيب، السعي للمتمتع اليوم، ها؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يصير المتمتع بعد السعي حلالا فلقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أهل بعمرة فأحلوا حين طاهوا بالبيت وبالصفا والمروة. وهو في الصحيحين وغيرهما. وفي هذا دليل أن من أهل بعمرة يعني مفردة متمتعا بها إلى الحج، فكل من أتى بعمرة في أشهر الحج على الصحيح نوى بها عمرة الحج أو لم ينوي بها عمرة الحج تصلح أن تكون عمرة الحج. انتبهوا لهذا، كل من أتى بعمرة في أشهر الحج نوى بها عمرة الحج أو لم ينوي بها عمرة الحج صح أن تكون عمرة الحج وعمرة متمتع. والدليل هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى الكثيرة لمن أتى عمرة في أشهر الحج أنه صار متمتعا بالعمرة. في سنن أبي داود، نعم صحيح، صحيح الشيخ الألباني، نعم. زيادة يحيي ويميت صحيحة عند أبي داود وصححها الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، يعني يجوز بدون يحيي ويميت ويجوز مع يحيي ويميت في الدعاء. طيب، نرجع، قلنا كل من أتى بعمرة في أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج عند من؟ تفضل، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة أحسن. لماذا؟ لأن إذا قيدناها بعشر معناه أي عمل بعد العشر ليس من الحج، لا، ذي الحجة. لهذا يقال ما هو آخر حد للإتيان بأعمال الحج؟ يقال آخر ذي الحجة. فمن تأخر في طواف الإفاضة بدون عذر عن خارج شهر ذي الحجة حجه باطل. واضح؟ ليش؟ لأنه خرج عن أشهر الحج. لكن لو أخره عنده ضيوف يريد خف الزحام، كان متعب من أعمال الحج، يقول إلى متى يجوز لي أن أؤخر، إلى متى يجوز لي أن أؤخر طواف الحج؟ وهذا يحصل أو لا يحصل؟ يحصل بكثرة خصوصا مع الزحام في هذا الزمان. يقال له لك إلى آخر شهر ذي الحجة، انتبه أن يخرج عليك شهر ذي الحجة وأنت لم تطف طواف الحج، إذا فعلت حجك بطل، صار حجك باطل. إلا من عذر. إيش العذر؟ إنسان مريض أدخل في المستشفى، صارت له جلطة، صار له مرض عافانا الله وإياكم، وبقي في المستشفى حتى خرج للحجة ودخل محرم وهو لم يطف طواف الحج، تعب من يوم عرفة، وقف في عرفة، له حج وليس له حج؟ له حج. بقي مريضا إلى بعد، إلى محرم، جاء فخرج من المستشفى محرم، إيش يقول؟ يأتي بطواف الإفاضة أو لا؟ يأتي بطواف الإفاضة لأن له عذر. أما الذي ليس له عذر فتعمد أن لا يفعل طواف الإفاضة بغير عذر حتى خرج ذو الحجة فليس له حج على الصحيح، لأن الركن لم يؤد في زمانه الشرعي الصحيح. طيب، والأمر الآخر في هذا الحديث فائدة، تسمية الصفا والمروة السعي طواف، تسمية السعي طواف، وهذا السبب هو الذي جعل بعض أهل العلم يظن أنه يجزئ طواف واحد عن كل الحجيج، وهذا غير صحيح، وإنما أرادوا بذلك السعي للقارن، أرادوا بذلك السعي للقارن، كما مر معنا في رواية مسلم فيما جاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن طاف بين الصفا والمروة أجزأهم طواف واحد، طوافهم الأول. وهؤلاء ليس كل الحجيج، وإنما هم من أتى قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من ساق الهدي، وهم من ساق الهدي، أو من اضطر إلى ذلك كعائشة ومن كان مثلها. قال رحمه الله تعالى: وفيهما أيضا، يعني في الصحيحين، من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى من حديثه أيضا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأحللنا من الأبطح. وهذا يدل أن هذا الحكم ليس لكل الحجيج، وإنما خاص لمن؟ للمتمتع، وهو الذي جاء بعمرة ولم يسق الهدي. فكل من أتى بعمرة ولم يسق الهدي فإنه يتحلل من عمرته إذا كان هناك وقت للتحلل. أما إذا لم يكن هناك وقت للتحلل ولو لم يسق الهدي فإنه ماذا؟ يدخل العمرة على الحج، يدخل العمرة على الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله. وفيه دليل كذلك على أن الحاج المتمتع يهل بالحج يوم الثامن لا قبله. ومر معنا أن كثير من الحجاج يسألون يقولون: حملة الحج ألزمونا أن نذهب إلى عرفة يوم 7 أو نذهب إلى منى يوم 6، فماذا نصنع؟ هل نذهب إلى منى أو إلى عرفة بإحرام أو بغير إحرام، محرمين أو غير محرمين؟ الجواب: قبل يوم الثامن لا تحرم، حتى ولو أخذوك إلى عرفة أو إلى منى فأنت تذهب إلى هناك وتأخذ إحرامك معك. فإذا كان يوم الثامن تحرم من يوم الثامن، تحرم من يوم الثامن في المكان الذي أنت فيه، إن كنت في مكة أو كنت في منى أو كنت في عرفة فأنت إحرامك يا أيها الحاج المتمتع يكون يوم الثامن. ومن كان العكس قالوا له: أنت سنأخذك يوم 9، فيحرم أين؟ ها؟ من مكانه، إن كان في مكة في مكة أو كان في جدة في جدة. بعض الناس يأخرون ويأتي متأخر فتفويج الحجيج يتأخر عليه، يبقى في المطار أو في الميناء البحري، مدينة الحجاج البحرية أو الجوية، فيبقى هناك إلى يوم 9 ثم يأخذونه في يوم 9. متى يحرم هذا؟ يوم 8 يحرم من مكانه، من المكان الذي هو فيه حيثما كان، ثم يمشي حيثما وجه. أهم شيء لا يفوت عرفة، أهم شيء عرفة، الحج عرفة. طيب، وفي هذا كذلك مسألة أخرى، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل باليوم 8 فإنه يجعل العمرة عمرة تمتع. فيه دليل أن من لم يستطع أن يهل باليوم 8 جاز له أن يجعلها قران ولو كان عنده وقت، لأنه قال: حتى إذا كان يوم التروية فأهل بالحج واجعلوا الذي قدمتم به متعة. طيب، إذا كان يوم غير التروية، يوم 9، الوقت يضيق، لكن بعض الناس يريد يضغط على نفسه ويقول: أنا سآتي بعمرة ثم أتحلل منها ثم أدخل بالحج. فقال: هذا تكلف، هذا تكلف، خصوصا مع الزحام بهذا الزمان. إذا أتيت يوم 9 وتريد عمرة وحج فلتكن إيش؟ قارنا، تكن قارنا، ادخل العمرة في الحج. لا يحتاج أن تأتي بعمرة وتتحلل منها وتحرم مرة ثانية وتدخل في الحج، هذا يصير تحصيل حاصل، تكلف لا يحبه الشرع. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على هذا. طيب، هذه هي أعمال ووصف السعي. وإتماما للفائدة نذكر شروط السعي. أهم شروط السعي: أولها النية، ثانيها الإسلام، وقد تقدم الكلام على هذا في شروط الطواف، ثالثها العقل، ثالثها العقل، رابعها الموالاة إلا لفاصل عذر، إلا لفاصل عذر، وتقدم الكلام على هذه الأربعة بما يغني عن الإعادة، خامسها البداءة بالصفا، أن يبدأ بالصفا، وأن يبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله كما قال أبدأوا بما بدأ الله به. الله بدأ بالصفا ثم المروة. كذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة، فمن لم يستيعب ما بين الصفا والمروة فلم يصح سعيه. بقي شرطان فيهما خلاف، وهما المشي إلا لعذر، والصحيح أن المشي ليس شرط، وكذلك أن يكون بعد الطواف، اشترط بعض أهل العلم أن يكون السعي بعد الطواف، والصحيح أنه ليس بشرط. فقد صحت رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم سعيه عن طوافه فقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وقال لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يجوز معناه لها غير الطواف. ما هو غير الطواف بالنسبة للمعتمر؟ السعي. فإذا احتاجت المرأة الحائض أن تسعى فلا بأس أن تسعى لأجل أن تخفف على نفسها الزحام، ولا شك أن في هذا فسحة ورخصة، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الزحام. تأتي المرأة وهي حائض إلى الحج، ما تستطيع أن تطوف، تسأل هل يجوز أن أقدم السعي؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم السعي على الطواف فقال افعل ولا حرج، ورخص لعائشة كل شيء إلا الطواف، فلا حرج أن تقدم السعي. وفي هذا مصلحة لها ولرفقتها. لماذا؟ لأنها ستفعل هذا الآن في وقت غير الزحام، أما بعد الحج فسيكون الزحام ماذا؟ أشد، سيكون الزحام شديدا، فلذلك الأرفق بها وبرفقتها أن تأتي بالسعي الآن، فلا يبقى عليها إلا الحج، وسيكون طواف إلا الطواف، والطواف سيكون في الحج، لا يبقى إلا الطواف، والطواف سيكون في الحج، وهذا الطواف الذي ستطوفه في الحج يغني عن الحج وعن العمرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، ويجمع العصرين فيها، ويخطب ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة، ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك، ويحلق رأسه ويقصره فيحل له كل شيء إلا النساء، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتديا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق، ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. هذه أعمال الحج من يوم عرفة إلى نهاية الحج، وسيأتي معنا ذلك مرحلة مرحلة. قال رحمه الله تعالى أقول، يعني هذا الكلام على الشرح الآن، قال أخرج أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى الحج عرفة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به. وجاء في رواية حديث جابر وغيره أنه خرج بعد شروق الشمس في الضحى، يعني لم يخرج مبكرا. قال حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، ونمرة اسم موضع قبل عرفة، وهو في طرف وادي في طرف وادي نزل النبي صلى الله عليه وسلم هناك وضربت له خيمة بقي فيها حتى جاء وقت الظهر فدخل عرفة. قال: وهي منزل الإمام الذي ينزل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به، وصار سنة المسلمين إلى يومنا هذا أن ينزل الإمام ويخطب في نمرة، ونمرة ليست من عرفة، نمرة ليست من عرفة، يصلي في نمرة لا حرج، ولكن بعد صلاة الظهر يخرج ويدخل، يخرج من نمرة ويدخل في حدود عرفة، ونمرة طرف عرفة. واليوم المسجد المبني في مسجد نمرة مسجد ضخم كبير يسمى مسجد نمرة، ثلثه الأمامي في جهة القبلة ليس من عرفة، وثلثيه من خلف من عرفة، ولذلك تجد داخل المسجد لوحات يبين لك أن في الأمام ليس من عرفة، وأن في الجهة الخلفية والوسطى من ماذا؟ من عرفة. فلذلك الإنسان إذا صلى في المسجد وأراد أن يبقى في المسجد فليرجع بعد الصلاة إلى مؤخرة المسجد أو وسط المسجد وما وراء، عنده لوحات يستفيد من التوجه إلى مكان عرفة بها. قال: حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. وهذا فيه دليل ما تقدم أن الصلاة لا بأس أن تكون في غير عرفة، يعني في طرفها، في مزدلفة، في عفوا في نمرة، ليس بمزدلفة، في نمرة في طرف عرفة، ثم يدخل إلى عرفة ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، ثم يدخل إلى عرفة فيقف في أي مكان. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في موضع فيه حصيات يسمى اليوم بجبل الرحمة، ليس وقوفه هناك على وجه التعبد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره وجاء عن غيره كذلك: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني ليس معناه أن وقوفي هنا يدل على أن الوقوف فقط هنا. وللأسف الناس اليوم يزدحمون على جبل الرحمة ويحصل من الزحام والاقتتال ما ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولذلك ينبغي الإنسان أن يرفق بنفسه ومن معه فيقف في أي مكان في عرفة. ومن كان في الخيام كل في خيمته ما دام في عرفة، وبفضل الله كل الخيام في عرفة، كل الخيام في عرفة فيقف فيها، إلا إذا حصل توسع لشيء أو آخر فيحرص الإنسان أن يتجه إلى جهة عرفة في وقت الدعاء. ولو وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار أجزأه عن الحج. قال: وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كان يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها. يوم الثامن يوم التروية ليس فيه جمع، كل صلاة تصلى في وقتها ولكن الرباعية تقصر. هل هذا القصر قصر لأجل السفر أو قصر لأجل الحج؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه قصر لأجل نسك الحج، ولهذا يقصر من كان مسافرا من غير أهل مكة، وكذلك أهل مكة يقصرون، لا فرق بين المكي وغير المكي. قال رحمه الله تعالى: فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ولم يخرج مباشرة بعد طلوع الشمس، ولكن حتى دخل في النهار، يعني ليس بعد الإشراق مباشرة، قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. وفي هذا دليل أن أهل الجاهلية كان حجهم على خلاف سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكان من سنة أهل الجاهلية أنهم لا يخرجون خارج حدود الحرم ويجعلون الحج فقط في حدود الحرم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين أن الحج عرفة، وأنه لابد من الخروج إلى عرفة، فخرج إلى عرفة وخالف أهل الجاهلية وأهل مكة. حتى أهل مكة وهم صاروا أهل الإسلام إلا أنه صار في اعتقادهم أن ما كانوا يفعلونه قبل ذلك هو الصواب، ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب خلاف ذلك. وكذلك فيه الترتيب لأعمال الحج، فإذا كان هناك مجموعة يريدون الحج فلابد أن أناس يذهبون فيهيئون لمن سيأتي فينزل حتى يعرف أين سينزل. وهذا من محاسن هذا الدين ومواضع كماله وجماله، أنه يعتني بالأحكام بما فيها موافقة الشرع وكذلك المنفعة للخلق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب له القبة في نمرة لأجل إذا أتى يعرف فين ينزل، وهذا مهم خصوصا في وقت الزحام لأجل تدرك المكان المناسب. ونفس الشيء كذلك إذا ذهبت إلى مزدلفة، فينبغي أصحاب الحملات يرسلوا أناس يرتبون الخيام قبل إتيان الحجاج فيعرف الحجاج أين سينزلون. وكذلك إذا ذهبوا إلى مزدلفة يذهب قبلهم أناس يرتبون، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: قال: فخطب الناس فقال: إن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني هذا مما ذكر في الخطبة، وأراد المؤلف رحمه الله أن يذكر بعض ما ذكر في الخطبة، ومن ذلك تحريم الشهر واليوم والبلد. قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا. والصواب أنه من حديث الفضل بن عباس كما أشار في بعض التعليقات. وكان أسامة رفيق مرافق للفضل. وقوله قال في عشية عرفة يعني حين غربت الشمس، وغداة جمع يعني غربت شمس عرفة، وهو ماشي من عرفة إلى مزدلفة. وغداة جمع يعني صباح يوم مزدلفة، وسميت مزدلفة جمع لأن الحجاج كلهم يجتمعون فيها، الحجاج يجتمعون فيها. وقوله عليكم بالسكينة يعني أمرهم بالرفق والسكينة عند الانطلاق حتى لا يضر بعضهم بعضا، ولذلك كان يشد على ناقته يعني حبل زمامها وخطامها لأجل ألا تسرع فتضر من أمامها. وإذا وجد فرجة كما جاء في الحديث نص، يعني إذا وجد فراغ أرخلها حتى تسرع قليلا حتى دخل محسر وادي بين مزدلفة ومنى، ويوجد فيه اليوم مستشفى ضخم كبير يسمى مستشفى الوادي، يعني مستشفى وادي محسر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أسرع، لم يسرع إلا في هذا الموضع. لماذا؟ اختلف أهل العلم، ومما ذكر أنه الموضع الذي عذب فيه أصحاب الفيل، أنه الموضع الذي عذب فيه أصحاب الفيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الإبطاء في موضع أصاب فيه الله عز وجل قوما بعذاب. وسيأتي معنا إن شاء الله بقية الأحكام لانتهاء الوقت، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونأخذ 3 أسئلة. يقول: هل يجب على الرجل الغني الحج بزوجته، وهل يأتم إذا تركها؟ اختلف أهل العلم في إيجاب الحج على من ينفق على غيره، والراجح والله أعلم أنه إذا وسع الله عز وجل عليه فإنه يجب أن يعينها على هذا الواجب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمها مما يطعم، وهذا في أمر الدنيا، ففي أمر الدين من باب أولى والله أعلم. وطبعا المسألة فيها خلاف، فإذا وسع الله عز وجل عليه فينبغي أن يعين زوجته في هذا الواجب. ثم هذا الوجوب يختلف، يعني قد يكون مثلا هناك سبب، إذا كان هناك سبب مانع فكل شيء بحسبه. يعني مثلا ما عندهم من يقوم بالأطفال، فيقول مثلا: أنا ما أستطيع أحج حجة الإسلام وأخذك معي ويبقى الأطفال دون أحد، ولا نستطيع نأخذ الأطفال معنا، فهنا يؤخر لها فيذهب هو حجة الإسلام، وإذا يسر الله بعد ذلك تذهب هي مع أحد محارمها ممن يسر الله له بالحج وهو يبقى مع الأطفال، أو نحو ذلك مما يكون به علاج مثل هذه الإشكالات. يقول: هناك حجاج يذهبون من العوام وبالذات في المناطق البدوية، وقد لا يفقهون شروط الحج وكل هذه الأعمال التي يجب أن يقوم بها الحاج، فما صحة حجة هؤلاء مع جهلهم بتلك المناسك؟ الواجب على كل حاج أن يتعلم أحكام الحج، ولذلك يقال لهؤلاء وغيرهم: يجب عليكم أن تتعلموا أحكام الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولا يجوز الإنسان أن يذهب إلى الحج دون أن يتعلم أحكام الحج، وإذا أشكل عليه شيء فعليه أن يسأل، ثم بعد ذلك إذا وقع منهم خطأ بحسب هذا الخطأ، بعض الأخطاء يعذرها الجهل وبعض الأخطاء لا يعذرها الجهل كما مر وسيأتي معنا إن شاء الله، فليس كل خطأ يعذره الجهل. يقول: ما حكم رمي الأسئلة التي فيها اسم الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه يريد لأن تصل ليقرأ السؤال؟ الأولى أن لا ترمى، يسلم لمن أمامك أو يأتي بها أحد الأطفال يرسل مع أحد، أما أن يرمى رميا وفيها ذكر واسم الله فلا، خصوصا أنه قد لا ينتبه لهذا المرمي مع الزحام، ما ينتبه أحد أن هناك شيء قد رمي فيمتهن هذا السؤال. طيب نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.